أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها المشاهدون الكرام، في سلسلة أصول الدين وهذا البرنامج الذي يستمر معنا مع ضيفنا فضيلة الشيخ الدكتور سعيد بن وهف القحطاني، أجمل ترحيب، نرحب بكم في هذه الحلقة فضيلة الشيخ.
بارك الله فيكم، حياكم الله.
أيها المشاهدون الكرام، الصلاة مكيال، فمن وفى وفى الله له، ومن أنقص نقص ذلك من صلاته. قال الله تعالى: ويل للمطففين. للصلاة أهمية نذكرها دائما لأنها حاضرة في اليوم والليلة للمسلم، ويؤديها المسلم بحضور وخشوع وخضوع لله عز وجل. لكن سؤال لفضيلة شيخنا: هل لهذه الصلاة شروط حتى يعلمها المشاهدون الكرام؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، لا شك أن الصلاة لا تقبل إلا إذا قام بالمسلم بإكمال الشروط والأركان كما يحبه الله تبارك وتعالى. والشروط الصلاة في الحقيقة هي تتقدم الصلاة، ولهذا ذكر العلماء شروط قبل الصلاة حتى يأتي للصلاة وقد أتم الشروط، لأنها قبل الأركان. الأركان تكون شيئا فشيئا في الصلاة، أما الشروط فهي تتقدم العبادة. ومفهوم الشرط في الحقيقة لغة العلامة، واصطلاحا ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود، ولا عدم لذاته. مثال ذلك الصلاة، الطهارة في الصلاة، فالصلاة لا تقبل إلا بالطهارة، يلزم من عدم الوضوء عدم الصلاة، ما تقبل. هذا يبين. ولا يلزم من وجوده، من وجود الطهارة، ما يلزم من يصلي إلا الفريضة. فلو توضأ الإنسان في الضحى أو في أي وقت ما يلزمه يكون واجبا عليه أن يصلي إلا الفريضة، ولا يكون تكون الطهارة معدومة. وفي الحقيقة أن شروط الصلاة التي يجب على المسلم أن يعلمها ويعمل بها: أولا الإسلام، فالله تعالى لا يقبل من غير المسلم الصلاة. لو صلى الكافر قل أنا أصلي صلاة المسلمين قبل أن يشهد أن لا إله إلا الله، لا تقبل صلاة، لأن الله يقول: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فلا بد أن يسلم أولا، فإذا أسلم صلى، مع العلم أن الكافر يعاقب على شرائع الإسلام حتى لو لم يسلم، يعاقب على الصلاة، يعاقب على الصلاة، ويعاقب على الزكاة، ويعاقب على الصيام وهو لم يسلم. لأن الله يقول عن أهل النار: كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين. فهم يكذبون بيوم الدين ومع ذلك يعاقبون على ترك الصلاة وعلى شرائع الإسلام الأخرى. لكن لو صلوا ولو عملوا بشرائع الإسلام ما تقبل منهم حتى يسلموا وحتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله عليه الصلاة والسلام. والشرط الثاني من هذه الشروط التي لا بد منها أن القلم يرفع عن غير العاقل، فلا بد أن يكون المصلي عاقل، أما المجنون لا تقبل منه الصلاة. لو أجبر أن يصلي أو صلى ما تقبل بدون نية. لهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: رفع القلم عن ثلاثة، عن المجنون المغلوب على عقله حتى يفيق. مرفوع عن أهل القلم، ما عليه ذنب أدام أنه مجنون عقله غير موجود، وعن النائم حتى يستيقظ.
الله أكبر.
لو نام النائم فهو مرفوع عنه القلم، أي حركة يعملها في نومه من احتلامه من حلمه من غير ذلك، حتى لو كان في رمضان واحتلم غير ذلك مرفوع عنه القلم، لأنه لا تصرف له حتى يستيقظ. وعن الصبي حتى يحتلم، صبي مرفوع عنه القلم حتى يحتلم، يعني حتى يكون بالغا، والبلوغ يحصل ببلوغ 15 عاما أو بإنزال المني والاحتلام أو بإنبات الشعر في القبل، والمرأة تزيد أمرا رابعا وهو الحيض. فلهذا لا يعاقب على ترك الصلاة، لكنه يؤمر بالصلاة، يؤمر ولا كون صبيا حتى يتعلم، حتى يتأدب، حتى يحصل له الأجر. الطفل إذا كان مميزا وأمر بالصلاة لا تجب عليه، تجب على والديه أن يأمروه بها، لكن هو يستفيد كذلك، تكون في موازين حسناته.
الله
إذا حج كذلك تكون موازين حسناته، لكنه ما يجب عليه. ولهذا قال النبي، امرأة رفعت إلى النبي عليه الصلاة والسلام طفلا وقالت يا رسول الله ألي هذا حج؟ قال نعم، ولك أجر لو حج نفلا، يكون في موازين حسناته، تبطل حسناته يوم القيامة.
الله
كذلك هذا الطفل حينما نعلمه القرآن ونعلمه الصلاة ونعلمه، ندربه على الصيام، ندربه على الأخلاق، يحصل على الثواب، نعينه على طاعة الله، وهي لا تجب عليه، لكن يحصل على هذا الخير العظيم. يكون أبواه ممن يعينونه على هذا الخير،
يتعود الطفل على الصلاة منذ الصغر حتى يكبر عليها.
نعم لا شك في ذلك، إذا تعود الغلام من الصغر على الصلاة على الصيام على الأعمال الصالحة على بر الوالدين، يكون عند البلوغ قد تأدب وقد تمرن على ذلك وقد تدرب على ذلك، تكون سهلة عليه وكون محبوبة إليه، لأنه يصلي مع الناس ويرافق الناس في الصلاة. أما من اعتزل الناس وترك والده لا يصلي مع الجماعة، وإذا بلغ 15 سنة قال صلي يا والدي، قال ما الصلاة أنت روح صلي أنا ما أصلي، نسأل الله العافية، لأنه ما دربه ولا عمل بكلام النبي عليه الصلاة والسلام مروا أولادكم بصلاة 7 واضربوهم عليها لعشر. الشرط الثالث التمييز، وضده الصغر، يكون مميزا، والمميز من 7 سنين، من 7 سنين، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام مروا أولادكم بصلاة 7 واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. مروا أولادكم بصلاة، إذا بلغ 7 سنوات نأمره بالصلاة، نعلمه الصلاة، نعلمه أن يحفظ صلاة الجماعة، يرافق والده في الصلاة إلى جميع الصلوات. بعض الناس يقول لا الفجر اتركوه ينام حتى يدرس وحتى يغسل يذهب إلى المدرسة، أو قبيل الدراسة أيقظوه يصلي بعد ارتفاع الشمس. هذا تعليم وتدريب للولد على ترك الصلاة وعلى تأخير الصلاة. فإذا تدرب وتعلم في هذا أنه يؤخر الصلاة حتى يخرج وقتها، خلاص إذا صار كبير يعمل ما كان يعمله صغيرا. هذا خطأ من بعض الآباء أنه لا يعود ولده بالذهاب إلى المسجد، صحيح أنه لا يجب عليه، لكن هذا يجب عليك أنت، وأن تعلمه هذا الخير، تعلمه هذا الفضل العظيم الذي بيّنه النبي عليه الصلاة والسلام، مروا أولادكم بصلاة 7 واضربوهم عليها 10 وفرقوا بينهم في المضاجع. كذلك من هذه الشروط رفع الحدث، لا بد أن يرفع الحدث الأصغر والأكبر، هذا الشروط رفع الحدث، يعني يرفع الحدث الأصغر. الحدث الأصغر هي نواقض الوضوء، يعني من خارج البول أو الغائط والخارج من السبيلين والخارج الفاحش النجس من الجسد على الصحيح، كذلك النوم، وكذلك مس القبل دبرا الفرج قبلا أو دبرا، وأكل لحم الإبل، هذه الأمور من نواقض الوضوء، نواقض الوضوء قال الحدث أصغر، هذا يرفعه بالوضوء المشروع الذي شرعه النبي عليه الصلاة والسلام.
اللهم صل وسلم.
فلا بد من رفع الحدث، كذلك رفع الحدث الأكبر هو نزول المني بدفقا بلذة، انقطاع دم الحيض والنفاس يوجب الغسل، يغتسل، موت الميت مات المسلم وجب أن يغسل، هذه يقال لها موجبات الغسل، فلا بد من رفع الحدث وإلا لا تقبل الصلاة ولهذا قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا. هذا لا بد من رفع الحدث. نعم.
فضيلة الشيخ، يعني يطرأ للإنسان طارئ من خلال يعني العمل في البيت أو في خارج البيت من نجاسات تقع على البدن أو الثوب، هل هذا له تأثير في يعني صحة الصلاة أو شروط هي من شروط الصلاة؟
لا شك أن أولا أن رفع الحدث من هذه الأمور يعني لا يكون فيه نجاسة، رفع الحدث يعني بالوضوء، وإنما هو يقال له رفع الحدث، فهو يتوضأ من أجل هذه النواقض ويغتسل من أجل هذه الموجبات التي توجب عليه الغسل. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. فالصلاة بغير طهور لا تقبل. لو ذهب الإنسان يصلي في المسجد بدون طهارة على حدث، أو كان يصلي في الصلاة وأحدث حصل له حدث ناقض من نواقض الوضوء وتكمل الصلاة، انتقضت صلاته. لا تنبع صلاته ولو صلى 1000 ركعة حتى يتوضأ. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. قال: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث. قال: مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم. ولا شك كما أشرت الآن إلى أن النجاسات، وهي الشرط الخامس إزالة النجاسة، من 3: من البدن كما أشرتم إلى ذلك، من البدن والثوب والبقع. لا تقبل الصلاة للمتعمد الذي يحمل النجاسة، ولا من يصلي على النجاسة كان يصلي على أرض بها بول، ولا لمن بيده بجسمه نجاسة كالبول وغير ذلك أو الدم المسفوح. لا بد من إزالة النجاسة من هذه 3: من البدن الجسم والثوب والبقعة. وكذلك بيّن النبي عليه الصلاة والسلام ذلك في النجاسات، فقال حينما مر بقبرين يعذبان، فقال: إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من بوله، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. فهم يعذبان في قبريهما. فهذا الذي لا يستجر من بوله معنى ذلك أنه كان يبول على أشياء صلبة، إما على حجر أو على جدار أو على غير ذلك، فيكون الرذاذ من هذا البول يصل إلى ملابسه وإلى جسده، فحينئذ لم يستنزه من البول، فهذا من أسباب عذاب القبر. فلا بد من التنزه من هذه النجاسة.
هذا أمر مهم جدا،
أمر مهم جدا يعني. ومن أسباب عذاب القبر. كثير من الناس لا يعنى بهذا، نسأل الله العافية. خاصة الذين يكونون في الصحراء أو غير ذلك، أو يخرجون البرية، كما يعنى الإنسان متعود الإنسان على درات المياه وعلى غير ذلك، ثم يأتي إلى الحجارة والأرض الصلبة ويبول عليها، فيلوث ملابسه ويلوث جسده بالنجاسات. هذا يقع في هذا الخطر، في أسباب من أسباب عذاب القبر كما بيّن النبي عليه الصلاة والسلام. وثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لعلي حينما شكي إليه أنه يحصل له المذي، والمذي نجس، لكنه يعني يخفف بالنضح إذا كان على الثوب، ويغسل إذا وصل إذا كان على الجسد ويستنجى منه. ولهذا قال: فليغسل ذكره وأنثيه، يعني خصيتيه. إذا استنجى الإنسان حصل له مذي، وهو الذي يحصل عند التفكير في الجماع أو في غير ذلك أو عند الملاعب أو غير ذلك، فإنه في هذه الحالة يستنجي من هذا المذي ويغسل أنثيه إذا كان ذكرا. يغسل أنثيه أي خصيتيه حتى ينقطع هذا الخارج. هذا من أسباب يعني العناية بالطهارة. كذلك ثبت النبي عليه الصلاة والسلام قال في دم الحيض نجاسة إذا كان على الثوب، قال: تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه وتصلي فيه. ثم إذا غسلت ثوبها من فيه نقاط من دم الحيض وغير ذلك تفركه فركا وتغسله مع الفرك ومع الحك، تقرضه بالماء وكذلك ثم تنضحه، يعني ما استطعت ما بقي إلا أن تقص بالمقص. والله تعالى ما كلفنا ما أمرنا بهذا، فإذا بقي بعض اللون تصلي فيه ما دام أنها غرسته فركته ثم قرصته بالماء ثم كذلك نضحته بالماء ولم يتغير هذا اللون تصلي فيه كما بيّن النبي عليه الصلاة والسلام. هذا يدل على العناية بالطهارة للثياب وكذلك لما يحمله الإنسان من ملابس كالحذاء إذا كان يصلي بالحذاء. ثبت النبي عليه الصلاة والسلام صلى بنعليه ثم خلعهما وهو يصلي بالناس، لا بأس أن يصلي الإنسان بالنعال، سنة عند الحاجة، عند إذا كان في أرض ليس عليها فراش في المساجد، كان في صحراء أو في برية أو في غير ذلك أو في أرض ليس عليها فراش، حتى في الفراش لا بأس، لكن هذا الأولى بالمساجد المفروشة أن يجعل الحذاء عند الباب حتى لا يسبب فتنة، لأن كثيرا من الناس ما يعرف هذه السنة.
صحيح.
ولأن كثيرا من الناس يتساهل فربما يدخل دورات المياه ثم يأتي بنعاله ويلوث المسجد.
صحيح.
ولا يعرف هذه الأحكام
تكون في نجاسة.
أي نعم. فالإنسان ما دام المساجد مفروشة فالأولى والأفضل الإنسان أن لا يوقع نفسه في هذا الخطر، لكن إذا كان أراد أن يصلي في نعليه في الصحراء أو في مساجد غير مفروشة وغير ذلك وقد طهر هذه نظر إليها وطهرها بالتراب فهذا من السنة والحمد لله. نعم. كما بين النبي صلوات الله وسلامه عليه. نعم. فصلى فين عليه ثم خلعهما ويصلي، فخلع الصعابة نعالهم وهم يصلون، خلعوا النعال.
نعم.
ثم بعد ذلك سألهم عليه الصلاة والسلام قالوا يا رسول الله رأيناك خلعت فخلعنا، فقال إن جبريل أتاني وأخبرني بأن فيهما أذى أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وهذا يدل على فوائد، من هذه الفوائد أنه يجوز أن يصلي الإنسان بنعليه إذا كانت طاهرة، إذا كانتها طاهرة.
نعم.
ومنها أن الإنسان إذا علم بنجاسة في بعض ثيابه وخلعها وهو يصلي فصلاته صحيحة، يعني يبني على ما تقدم من صلاته.
نعم.
فإذا كان الإنسان في صلاة ثم ذكر بأن في طاقيته أو في بعض ملابسه أو في شماغه نجاسة،
نعم،
فإنه يخلع هذا اللباس ويستمر في صلاته، إلا إذا كانت هذه النجاسة في شيء إذا نزعه بانت عورته فإنه يقطع الصلاة.
نعم.
كان تكون نجاسة في الثوب وليس عليه سراويل، وإذا نزع ثوبه كان عاريا في الصلاة، ففي هذه الحالة يقطع الصلاة ويغير ثيابه من هذه النجاسة، وهذا يدل على أن النجاسة. أما إذا ذكر بعد الصلاة، هذه فائدة ليست كحدث في النجاسة، ذكر بعد الصلاة أن في ثوبه نجاسة.
نعم.
أو في نعله نجاسة صلى بها، أو في غترته أو في طاقيته على ما نسميها، بعد أن سلم من الصلاة ذكر الله أكبر صليت وفي ثوبي نجاسة بول أو غير ذلك، في هذه الحال صلاته صحيحة.
الله.
لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام بنى على أول صلاته.
نعم.
حينما علم، وهذا لا يكون مثل الحدث نواقض الوضوء.
نعم.
فإن الإنسان إذا نقض الطهارة فإنه يعيد الصلاة، أو ذكر بعد الصلاة أنه كان محدثا، يعني كان عنده نواقض الوضوء.
نعم.
أو بعضها ولم يتوضى منها، فإن الحدث ليس كالنجاسة. النجاسة تكون على ثلاثة أحوال: إن علم بها في الصلاة أزالها وكمل صلاته، إن لم يكن هناك كشف للعورة، هذا أمر. الأمر الثاني: إن علم بها في الصلاة وهو لا يستطيع أن يزيلها يقطع الصلاة ويزيل النجاسة. إن علم بها بعد الصلاة فصلاته صحيحة.
طيب.
أما الحدث لا، الحدث لا بد أن يعيد الصلاة.
الله يجزاك خير يا شيخ. أنا لعلنا يعني نتابع في هذا النقطة بعد هذا الفاصل، نستأذنك الله يسلمك.
بارك الله.
أيها الأحبة الكرام، فاصل قصير ثم نعود إليكم.
ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون.
من رحمة الله تعالى بعباده الرخص لهم في المسح على الخفين والجوارب في الوضوء بدلا من غسل الرجلين، وذلك بالمسح مرة واحدة أعلى الخف الأيمن باليد اليمنى وأعلى الخف الأيسر باليسرى، مفرجا أصابعه مبتدئا من أصابع رجليه إلى بداية ساقيه، يمسح على الخفين معا أو يبتدئ بالخف الأيمن ثم الأيسر، فالأمر في ذلك واسع بشرط أن يكون الخف طاهرا من النجاسة، وأن يكون ساترا للقدم مع الكعبين، وأن يلبسهما على وضوء كامل، ومدته يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر، يبدأ احتسابها من أول مسح بعد انتقاض الوضوء. فلو توضأ لصلاة الفجر مثلا ولبس الخفين ثم انتقض وضوءه الساعة 9 صباحا وتوضأ في الساعة 12 ومسح على الخفين، فيبدأ احتساب المدة من الساعة 12 لا من الساعة 9، ويكون المسح في الحدث الأصغر، وأما الحدث الأكبر فيجب فيه الاغتسال الكامل. ومن خلع خفيه أو انتهت مدة المسح فوضوءه صحيح ما لم ينتقض بناقض آخر. فإن أراد المسح مرة أخرى وجب عليه أن يتوضأ أولا وضوءا كاملا، يغسل فيه قدميه ثم يلبس الخف ويراعي الشروط السابقة.
عدنا إليكم أيها الأحبة الكرام مشاهدينا في قناة زاد العلمية، وضيفنا فضيلة الشيخ الدكتور سعيد بن وهف القحطاني. نستكمل شروط الصلاة. ستر العورة أيها شيخنا الفاضل من شروط الصلاة.
لا شك أن شروط الصلاة من أهم المهمات للصلاة، وقلنا قلت في الأول بأن منها إزالة النجاسة تكون من ثلاثة: من البدن، ومن الثياب، ومن البقعة اللي صلي عليها الإنسان. فإزالة النجاسة من البدن تكون بالغسل، ومن الثياب تكون بالغسل، ومن الأرض التي يصلي عليها البقعة يكفي فيها المكاثرة بالماء، إذا كان بولا يكاثر بالماء، وإذا كان عليه غائط وذلك يزال ثم يكاثر بالماء حتى يحصل بذلك نقاوة الأرض. أهريقوا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أهريقوا عليه ذنوبا أو سجلا من ماء. كذلك من هذه الأمور التي ينبغي أن تعلم بول الغلام والجارية، هذا إذا لم يطعم، فبين النبي عليه الصلاة والسلام أنه ينضح من بول الغلام ويغسل من بول الجارية. الجارية الطفل الصغير التي لم تطعم لم تأكل، والطفل الصغير الذي لم يأكل، نظافة نجاسة بأن يهرق عليه ماء ينضح ويكفي. أما الجارية فإنها يغسل، هذا إذا لم يطعم. أما إذا طعم يعني أكل الطعام فإنه يغسل من بولهما جميعا. والحكمة من ذلك والله أعلم، ذكر العلماء أن الطفل الذكر يكثر تداوله بين الناس، هذا يقبله هذا يحمله هذا يسلم عليه، ها؟ فيشق على الناس، هذا يغسل من بوله هذا يغسل من بوله، فتشق عليه، فيسر الله تعالى ذلك وجعله تيسيرا على هذه الأمة. وقيل بأن بوله يكون في مكان واحد في مكانه ينتشر، بول الغلام ينتشر، فربما طار وصل إلى هذا وهذا شق الغسيل، فيسر الله تعالى الغسل، فيسر الله تعالى ذلك على الناس ويكفي في الوضح النضح. أما الجارية فقالوا من الحكمة أنها الناس لا يتداولونها ولا يقبلونها كثيرا، فمن قبلها أو غير ذلك يكون واحد أو اثنين، يكون الغسل سهل. وقيل بأن بولها يكون في مكان واحد فيسهل يعني غسله، أما الغلام لا، هذا من الحكم والله تعالى. أما الأرض كما تقدم فإنها تطهر بالماء، وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام: أهريقوا عليه بوله سجلا من ماء أو ذنوبا من ماء. أما ستر العورة والشرط السادس فهذا من شروط الصلاة، لا تقبل، لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. الحائض هي البالغة المرأة، فلا يقبل الله صلاتها إلا بخمار، والخمار يغطي شعرها وصدرها ويديها وجسمها كله، هذا يغطيها كلها إلا وجهها في الصلاة، فهي عورة، المرأة عورة إلا وجهها في الصلاة. وأما الرجل فعورته من سرته إلى ركبته، هذا عند عدم يعني الاستطاعة بأن يلبس أكثر من هذا، أما مع الاستطاعة فلا بد أن يغطي عاتقيه، لقول النبي عليه الصلاة والسلام في لا يصلي الرجل الواحد في الثوب، لا يصلي الرجل في الثوب الواحد ليس على عاتقيه منه شيء، فلا بد أن يكون على العاتق شيء من الثوب، هذا ينبغي أن يعلم، هذا من ستر العورة، ومن قوله تعالى خذوا زينتكم عند كل مسجد، الزينة أن يأخذ بيلبس الثياب التي تستر العورة، فلا بد من ستر عورة الرجل، وهي من السرة إلى الركبة عند عدم الاستطاعة، وستر العاتقين إذا كان عنده استطاعة، فلو صلى الإنسان في محرما وعليه إزار ولكن ما عليه رداء صلى قد كشف عاتقيه، هذا يعيد الصلاة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يصلي الرجل في الثوب الواحد ليس على عاتقيه منه شيء، في رواية عاتقه، فلا بد أن يكون قد ستر عاتقيه أو بعض أو عاتقه أو العاتق، لا بد أن يكون قد ستره. كذلك لا يلبس ثياب الرقيقة يرى جلده من خلفها كما يفعل بعض الناس، يلبس ثوب رقيق شفاف، هذا ما يكون ساتر للعورة، لا بد من ستر العورة. كذلك المرأة لا بد أن يكون الدرع سابقا يغطي ظهور قدميها، كما في جافي عن أم سلمة رضي الله عنها حينما سألت النبي عليه الصلاة والسلام فقيل لها إذا كان الدرع سابقا يغطي ظهور قدميها، تدل على أن المرأة إذا صلت وقدماها مكشوفتان تعيد الصلاة لأنها عورة. أما الكفان عند المرأة فالأفضل أن تكون مستورة في الصلاة، لكن لو صلت بدون قفازين أو بدون تسترهما صلاتها صحيحة، لكن القدمان أهم من ذلك، لا بد أن تكون المرأة قد سترت جميع جسدها كلها إلا وجهها في الصلاة ما لم يكن عندها رجال أجانب، فإذا كان عندها رجال أجانب فإنها كذلك تغطي وجهها حتى ولو كانت في الصلاة، لأنها عورة لا يراها الرجال. وكذلك لا يصلي تصلي المرأة بين النبي عليه الصلاة والسلام منها عورة، المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان، فينبغي المسلم أن يعنى بهذا وأن يعلم هذا، والمرأة أن تتستر في الصلاة تغطي شعرها وصدرها وقدميها وجسمها كله إلا وجهها في الصلاة، فإذا كان هناك الرجال تغطي وجهها كذلك. الشرط السابع دخول الوقت، الصلاة لا تقبل إلا بعد دخول الوقت، هذا من الشروط كما بين الله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمن كتابا موقوتا، قال الله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، أقم الصلاة لدلوك الشمس أي بعد زوالها، هذا يدخل فيها العصر الظهر والعصر، إلى غسق الليل ظلمة الليل يدخل فيها، فيهما المغرب والعشاء، وقرآن الفجر يدخل فيها صلاة الفجر، هذا مجمل في القرآن الكريم فصله النبي عليه الصلاة والسلام، فالنبي عليه الصلاة والسلام بيّن ذلك. فصلاة الفجر تبدأ من طلوع الفجر الثاني، وقت صلاة الفجر من طلوع الفجر الثاني الممتد في الأفق، أما الذي كذر بالسرحان فهو الفجر الأول، قال الفجر الكاذب، أما دخول وقت الصلاة صلاة الفجر من طلوع الفجر الثاني الذي يمتد في الأفق النور له، هذا يقال لها الفجر الثاني، والذي يحدد ذلك صلاة جبريل بالنبي عليه الصلاة والسلام، نزل جبريل وصلى بالنبي عليه الصلاة والسلام يومين الصلوات، صلى الظهر حينما زالت الشمس، ثم العصر صلى حينما صار ظل كل شيء مثله. هذا اليوم الأول، ثم المغرب حينما غربت الشمس، ثم العشاء حينما غرب الشفق الأحمر،
الله،
ثم الفجر حينما طلع الفجر الأول. هذا في اليوم الأول. اليوم الثاني صلى به الظهر جبريل عليه السلام يعلم النبي عليه الصلاة والسلام، صلى به الظهر حينما صار ظل كل شيء مثله في وقت العصر، انتهى وقت الظهر حينما صار ظل كل شيء مثله ظل الفي، ثم صلى العصر حينما صار ظل كل شيء مثله، ثم صلى المغرب حينما غربت الشمس في وقت واحد، ثم صلى العشاء حينما انتصف الليل.
الله أكبر.
هذا رواه الإمام أحمد بالنسبة لنصف الليل، قال ثلث الليل الأول، لكن في الرواية الأخرى وتدل عليه أحاديث أخرى حينما مضى نصف الليل. ثم صلى الفجر حينما أسفر جدا،
تشر النهار،
فقال ما بين هاتين الصلاتين وقت. كثير من الناس يقول كم صلاة الظهر؟ قل صلاة الظهر 12، الساعة 12. طيب إذا انعدمت الساعات أو كنت في مدينة من المدن أو تغيرت الأوقات تكون الصلاة الساعة 12، هذا غلط. هو لابد أن يعرف الإنسان هذه الأوقات الخمسة التي بينها النبي صلوات الله وسلامه عليه. والسنة تأخير العشاء إلى قبيل نصف الليل ما لم يشق على الناس، فإذا شق على الناس لا يصلي الصلاة في وقتها. وهذا ينطبق على من كان في البادية أو كانوا في استراحة في برية وكانوا أو أهل قرية صغيرة مجتمعون، فأرادوا أن يصلوا العشاء واتفقوا جميعا على أن يؤخروها إلى قبيل نصف الليل، ولم يخرج منهم أحد ولا يأتي إليهم أحد من غيرهم. هذه شروط حتى لا يكون هناك مشقة. أما إذا لم يكن كذلك فيؤذن في وقت الصلاة على حسب في أول وقتها حتى لا يشق على الناس. والسنة كذلك تأخير صلاة الظهر عند شدة الحر، هذا هو السنة. لكن إذا كان في ذلك مشقة على الناس، تأخير صلاة الظهر الدوام الرسمي غير ذلك، لا هم يعني هربوا من المشقة فيقوم بمشقة أخرى، لا تصلى الصلاة على وقتها كما بيّن النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام حينما سئل أي العمل أفضل، قال الصلاة لوقتها، أي على وقتها. قال ثم قلت ثم أي؟ قال بر الوالدين. قلت ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. والعصر آخر وقتها هو صيرورة ظل كل شيء مثليه، وجاء في الأحاديث الأخرى إلى اصفرار الشمس، وهذا قريب. اصفرار الشمس وظل كل شيء مثليه متقاربان، لكن هناك وقت ضرورة للصلوات وهي صلاة العصر، وقت ضرورة إلى الغروب، هذا لمن كان نائما أو نسي الصلاة، فإنه إذا أدرك ركعة واحدة قبل الغروب فقد صلى الصلاة في وقتها لعذر. أما إذا تعمد وصلى صلاة العصر قبل الغروب فإنه يكون بذلك عاصيا ومن المنافقين أو تشبه بالمنافقين، قال تلك صلاة المنافق، يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني شيطان قام نقر أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا. هذه من علامة الله. لكن كل إنسان نائم أو ناسيا لا حرج، صلى الصلاة في وقتها إذا صلى ركعة قبل غروب الشمس. كذلك السنة التبكير بصلاة المغرب بعد غروب الشمس، هذا هو السنة الأفضل، أن يصلي الناس المغرب بعد غروب الشمس، يصلوا ركعتين بعد الأذان ثم يصلوا صلاة المغرب، هذا هو الأفضل في هذا في هذه الأوقات.
الله يجزاك خير شيخنا. لعلنا نكمل ما تبقى من هذه الشروط وأوقات الصلوات بعد فاصل قصير. أيها المشاهدون الكرام، مشاهدي قناة زاد، فاصل قصير ثم نعود إليكم، فابقوا معنا.
عماد الدين، ثاني أركان الإسلام ومبانيه العظام، أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة، صلة بين العبد وربه، فضائل سامية وخصال عالية اجتمعت في عبادة واحدة، إنها الصلاة، كما أنها تمحو الخطايا. قال عليه الصلاة والسلام: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات، هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا لا يبقى من درنه شيء. قال فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا وتبعد الإنسان عن الوقوع في المعاصي والمنكرات. قال تعالى
إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر.
فكيف لعاقل أن يرد كل هذه الهدايا والعطايا ويعرض نفسه لسخط الله وعذابه؟ فقد توعد الله المتهاون في أدائها فقال
فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا.
وحين يسأل أهل النار عن سبب دخولهم فيها يكون أول جوابهم
قالوا لم نكن من المصلين.
لذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة. قال الإمام ابن القيم رحمه الله لا يختلف المسلمون أن ترك الصلاة المفروضة عمدا من أكبر الكبائر، وأن إثمه عند الله أعظم من إثم قتل النفس وأخذ الأموال ومن إثم الزنا والسرقة وشرب الخمر، وأنه متعرض لعقوبة الله وسخطه وخزيه في الدنيا والآخرة. فدين بلا صلاة كبيت بلا عماد، فإنها ميزان النجاة وسبيل الفلاح، فاحرص على إقامتها وسلامتها.
واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون.
عدنا إليكم مشاهدينا الكرام من جديد لنتابع وإياكم موضوعنا الهام في حلقتنا هذه الليلة، شروط الصلاة. فضيلة الشيخ، توقفنا عند وقت صلاة العشاء، فما هو وقت صلاة العشاء؟
لا شك أن في حديث جبريل المتقدم في صلاة بالنبي عليه الصلاة والسلام أنه صلى العشاء عليه الصلاة والسلام، صلى جبريل بالنبي عليه الصلاة والسلام العشاء حينما غرب الشفق الأحمر في اليوم الأول، وفي اليوم الثاني حينما ذهب صلاة نصف الليل الأوسط، ثم قال له بعد ذلك الصلاة بين هذين الوقتين كما تقدم في الحديث. ولحديث جابر في إمامة جبريل عليه الصلاة والسلام قال له، قال في هذا الحديث قال جاء فقال قم فصلي، فصلى العشاء حين غاب الشفق، ثم جاءه في اليوم الثاني حين ذهب نصف الليل فصلى العشاء. وهناك وقت ضرورة للصلوات الخمس، بينه النبي عليه الصلاة والسلام، فمن تعمد هذه الضرورة بدون ضرورة يأثم عند الله تعالى. لو تعمد تأخير الصلاة إلى وقت الضرورة أثم، لكن من كان نائما أو كان ناسيا فالصلاة صحيحة في حقه، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. وقت الضرورة لمن نسي أو نام إلى طلوع الفجر، لحديث أبي قتادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم،
اللهم صل
وسلم، قال أما إنه ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى يجي وقت الصلاة الأخرى أي التي تليها، فمن فعل ذلك فليصليها حين ينتبه، رواه مسلم. هذا للضرورة. أما غير الضرورة أخر صلاة العشاء إلى قبيل صلاة الفجر فيأثم عند الله تعالى، ربما لا تقبل لأنه أخرها عن وقتها
متعمدا.
أما النائم والناسي فربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. كذلك الأفضل في صلاة العشاء لمن لم يشق عليه أو على الناس التأخير إلى قبيل نصف الليل كما تقدم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي، حينما تأخر عن الصحابة حتى أصابهم النعاس وحتى نام الصبيان، فصلى ثم قال إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي. فتقدم أن صلاة العشاء الأفضل تأخيرها، لكن بشرط أن لا أشق على الناس. فإذا كان في مدينة وكانت المساجد يصلون على الأوقات المعينة بينهم والمحددة لهم من ولاة الأمر والمسؤولين يقيم الصلاة ويؤذن على الوقت. أما إذا كانوا في برية في صحراء أو كانوا في استراحة خارج المدينة أو كانوا في قرية بعيدا من المدينة وكان لا يدخل معهم غيرهم ولا يخرج منهم أحد فإنهم لهم أن يتفقوا على أن يؤخروا صلاة العشاء إذا كان لهذا الأمر. وصلاة الفجر في الحقيقة الأفضل أن يصليها بغلس، هذه السنة.
الله.
والغلس هو الفجر الواضح الذي به غلس من ظلمة آخر الليل. أما حديث رافع بن خديج الذي قال فيه النبي صلوات الله وسلامه عليه أصبحوا بالفجر أصبحوا بالصبح فإنه أعظم للأجر، رواه أبو داود وابن ماجه والترمذي، فمعناه أن يتضح الفجر فلا يشك فيه يكون واضحا. فالمعنى لا تعجلوا حتى يتضح الصبح حتى لا يخاطر بالصلاة فتصلى قبل دخول وقتها.
الله.
هذا هو المقصود. بعضهم يقول أصبحوا بالفجر فإنه أعظم الأجر، لا، المقصود حتى يتضح، حتى يتضح أن الفجر قد طلع، الفجر الثاني. وتدرك صلاة الفجر والعصر بإدراك ركعة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. أما المعتمد لذلك المتعمد لذلك فإنه يأثم، تعمد تأخيرها حتى لم يبقى إلا وقت صلاة ركعة قبل طلوع الشمس
الله.
من الفجر أو وقت صلاة ركعة قبل غروب الشمس من العصر متعمدا فيأثم عند الله تعالى ويتصف بصفات المنافقين كما قال النبي عليه الصلاة والسلام تلك صلاة المنافق يرقب الشمس حتى تكون بين قرني شيطان ثم ينقر أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا. هذه صلاة المنافقين.
الله.
المسلم يصلي الصلاة على وقتها كما بينها النبي عليه الصلاة والسلام وكما حددها
الله.
وهذا وقت الضرورة لمن نام أو نسي فتكون أداء وبعد ذلك قضاء. هنا أداء إذا كان نائما أو ناسيا، أما المتعمد فلا تكون في هذا، لا تكون أداء. لا تجي الصلاة قبل دخول وقتها، لو صلى الناس قبل دخول الوقت أذن المؤذن ما صلوا قبل 10 دقائق قبل 5 دقائق حتى لو كان قبل دقيقة لو صلوا بدأوا في الصلاة لأن الصلاة تكون باطلة، لأن الله تعالى قال إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، فصل ذلك النبي عليه الصلاة والسلام وبين صلوات الله وسلامه عليه. اللهم صل وسلم عليه. ألحق بالنائم المغمى عليه كما تقدم في بعض الحلقات 3 أيام فأقل. فالمغمى عليه الذي فقد عقله بإغماء أو بفنج في المستشفى أغمي عليه 3 أيام فأقل، هذا يقضي الصلاة، يقضيها قضاء إذا كانت 3 أيام فأقل. أما إذا كانت أكثر من 3 أيام فإنه لا يقضيها لأنه يلحق بالمجنون، يلحق بالمجنون فلا يقضي. كذلك الحائض،
وإذا يعني قضى هذه الصلوات يعني كانت 3 أيام فأكثر،
إذا قضاها ما يقال، يحتاج دليل، يحتاج دليل لأن نقول يقضي لأن نلزمه بما لم يلزم به فهذا حكم لا بد أن يكون عليه دليل، لأنه لا نقول تقضي الصلاة، في خلاف بين أهل العلم، لكن إن فعل ذلك فيعني هو مجتهد على ذلك، لكن الذي حققه أهل العلم بأنه إذا كانت 3 أيام فأقل يقضيها، أما إذا كانت أكثر من 3 أيام فإنه لا يقضيها لأنه يلحق بالمجانين، أما الثاني الذي 3 أيام فأقل فهو يلحق بالنائم، يلحق بالنائم فيقضي الصلاة. وهنا مسألة عظيمة وهي أن الحائض لا قضى عليها إلا في حالتين، لا تقضي الصلاة، تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة، لأن الله تعالى يسر عليه. فلو كانت المرأة تقضي الصلاة في الحيض لشق عليها ذلك 7 أيام أو 6 أيام، 7 في 5 بكم صلاة؟
35
صلاة، هذه في مشقة، 7 في 6 بكم صلاة؟ مشقة عليها، مشقة عظيمة، فالله تعالى أسقط المشقة.
الله.
أما الصيام فهو يكون في الشهر في السنة مرة واحدة، قد تدرك 7 أيام 6 أيام تقضيها لا تشق عليها، وهذا من فضل الله تعالى، إلا في حالتين تقضي الصلاة الحائض. فإذا الحالة الأولى إذا طهرت قبل غروب الشمس صلت الظهر والعصر جميعا، لأنها صلت العصر، صلت الظهر والعصر جميعا، طهرت قبل أن تغرب الشمس، إذا انطهرت في وقت صلاة العصر تصلي الظهر لأنها تجمع مع العصر.
نعم.
وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أنها تقضي الظهر مع العصر لأنها طهرت في وقت إحدى الصلاتين اللتان تجمع إحداهما إلى الأخرى. وإذا طهرت قبل طلوع الفجر صلت المغرب والعشاء، يعني صلت طهرت في وقت صلاة العشاء، تصلي المغرب لأنها تجمع مع العشاء.
نعم.
وتصلي العشاء هكذا ذكر العلماء، لأن وقت الثانية وقت للأولى حال العذر.
نعم.
وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كما تقدم.
الله.
المسألة الثانية، إذا أدركت المرأة وقت الصلاة ثم حاضت قبل أن تصلي.
نعم.
وتضيق وقت الصلاة، يعني أخرت الصلاة متعمدة حتى لم يبقى من الوقت ما تصلي فيه الصلاة، لو صلت الصلاة في هذا الوقت.
نعم.
خرج الوقت قبل أن تكمل الصلاة، فإن في هذا تعتبر مفرطة. مثال ذلك في صلاة العصر، أخرت صلاة العصر حتى لم يبقى من صلاة العصر وقت لصلاة العصر مثلا إلا مقدار ركعة واحدة.
نعم.
والركعة الثانية تؤديها خارج وقت صلاة العصر، ثم أصابتها حصل لها الحيض.
نعم.
في هذا مفرطة، فإذا طهرت واغتسلت تقضي هذه الصلاة. نعم. لأنها فرطت فيها وأخرت. أما إذا أصابها الحيض في أول الصلاة أو في وسط الصلاة فإنها لا تقضي الصلاة لأن الأمر موسع، لكنها ما تقضيها إلا إذا تضيق وقتها ولا تستطيع أن تصلي هذه الصلاة كاملة فأصابت الحيض، أصابها الحيض فهي تقضيها لأنها قد فرطت. إذا كانت وقعت الصلاة الحاضرة ثم يخشى، يعني كان عليه قضاء ثم وقع صلاة وقت الصلاة الحاضرة، فإن أدى القضاء قبل وقت الصلاة الحاضرة خرج وقت الحاضرة.
نعم.
فكانت قضاء فيبدأ بالحاضرة حتى لا تكون مقضية.
مقضية.
ثم يقضي الصلاة التي فاتته. هذا هو الله. في الحقيقة الأمور التي ينبغي أن يعنى بها الإنسان.
نعم.
والشرط الثامن استقبال القبلة، لا بد من استقبال القبلة كما بيّن الله تعالى ذلك وأمر بذلك.
نعم. نعم.
والشرط الثاني النية، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات، والنية تمييز العبادات بعضها عن بعض.
نعم.
فينوي الإنسان إذا صلى بقلبه ولا ينطق بلسانه هذه صلاة الظهر، بقلبه هذه صلاة العصر، هذه فريضة. نعم. هذه نافلة. إنما الأعمال بالنيات، هذا من شروط الصلاة.
نعم.
التي ينبغي للمسلم أن يعنى بها.
الله يجزاك خير شيخنا على هذا التأصيل الجميل في شروط الصلاة وما كان من قبلها من أركان الصلاة وفضائلها والأذان والمؤذنين. أحبتي الكرام، في ختام هذه الحلقة لا يسعنا إلا أن نشكر الله سبحانه وتعالى الشكر الجزيل على ما من به علينا أن أتاح لنا هذا التيسير لهذه الحلقة، وشكر موصول لكم شيخنا.
بارك الله، الشكر لله أولا وأخيرا، هو الذي وفق لذلك، نشكره سبحانه وتعالى ونصلي ونسلم على نبينا محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام.
مشاهدون الكرام، الصلاة ينبغي أن تكون أولى الأولويات في حياتنا حتى يتقبل الله سبحانه وتعالى بأجرها الكامل، فنسأله الإعانة والتيسير، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم.
أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على